الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو نصيحة جامعة للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، ينحدر نسبه من قبيلة وائل القبيلة العربية المشهورة. ولم يعقب رحمه الله ذكورا، ولا أعرف له كنية ولا لقبا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السادس عشر من ذي القعدة سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف، وله من العمر ثلاث وستون سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب مرتين اثنتين، أولاهما في حياة المصنف باسم نصيحة دينية، والأخرى بعد موته بمدة مديدة باسم نصيحة جامعة. ولا ريب أن تسمية الكتاب بالاسم الذي طبع في حياة المصنف وكان تحت نظره أولى، فالمقدم أن هذا الكتاب يسمى كما في طبعته الأولى نصيحة دينية. المقصد الثاني بيان موضوعه، لقد أفصح عنوان الكتاب عن موضوعه فإن هذا الكتاب قد اشتمل على نصيحة دينية حتى فيها المصنف المسلمين جميعا على لزوم التقوى والمحافظة على الصلاة، وحذرهم من الفواحش والموبقات. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاء كتاب المصنف رحمه الله نسقا واحدا متتاليا، لم يفصل بين شيء من مسائله بفصول ولا أبواب، والفصول المثبتة فيه إنما هي من عمل المعتني به. ثم إنه رحمه الله سرد النصائح واحدة بعد واحدة، ويذكر مع كل نصيحة ما يدل عليها من القرآن والسنة. وقد أهمل رحمه الله تعالى عزو الأحاديث والحكم عليها، وكأن ذلك كان باعتبار المقام، فإن هذه النصيحة موجهة إلى عموم المسلمين، والاختصار مناسب لحالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما مزيدا من فيصل بن عبد العزيز آل مبارك إلى من يسمعه من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقال الله تعالى
قوله رحمه الله تعالى آمين بعد دعائه جائز سائغ، كما أن المصلي يصلي فيقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء ثم يختمها بقوله آمين إذا كان منفردا أو مأموما، فدل هذا على جواز التأمين على دعاء النفس، فإذا دعا الإنسان ثم قال بعد دعائه آمين كان ذلك جائزا، لأن آمين هي دعاء أيضا بمعنى اللهم استجب. نعم.
فقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الديباجة ما أمر الله عز وجل به من التعاون على التقوى وكون المؤمنين بعضهم أولياء لبعض، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا إلى عموم المسلمين نصحا لهم وتعاونا معهم على البر والتقوى وقياما لهم بما يجب من حق الولاية والنصرة. وبخلاف هذا حال المنافقين الذين يتعاونون على الإثم والفساد ويكونون أولياء لبعضهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، كما قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأمر تعالى بالمحافظة عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل له: لما نقصت منها؟ فيقول: يا ربي صلقت علي مليك مشغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيتك تسرق من ماء.
يا ربي صلقت علي مليكا
مليك
رجعت مليكا. مليكا يعني مالكا له، يعني قال: إن العبد المملوك.
يا ربي صلت علي مليكا شغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيت تسرق من مالي لنفسك، فهل لا سرقت من عملك لنفسك؟ فيجب لله تعالى عليه الحجة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء من الأدلة الشرعية في تعظيم قدر الصلاة والأمر بها، فإن الله عز وجل عظمها إذ جعلها من أركان الإسلام العظام، فليس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ركن أعظم من إقام الصلاة، ولذلك جاء عدها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر أركان الإسلام الذي صدر به المصنف رحمه الله وهو مخرج في الصحيحين. كما أن الصلاة صارت بتعظيمها فرقانا بين المؤمنين وبين الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان، بين الكفر أو الشرك والإيمان ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة فإنه يكون كافرا، بل بلغ من تعظيم قدر الصلاة أنه ربما ترك الإنسان صلاة واحدة حتى خرج وقتها فلحقه بذلك نقص عظيم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله ولحقه النقص فيهما. وفي حديث بريدة رضي الله عنها المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث فخبطوا فيه خط عشواء، كما أشار إلى ذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، وقال ما ذكره هو بما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث. والذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث حق على ظاهره، فإن الإنسان قد يحبط عمله بسبب ذنب يصيبه أو طاعة يتركها كتارك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، فإن عمله يحبط بذلك. ولا يلزم من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإسلام، فحصل بهذا التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة. فإن أهل السنة والجماعة لا يجعلون لازما من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإيمان، بل ربما حبط عمل الإنسان لكنه لم يخرج من الإيمان. أما الخوارج فإنهم يحبطون الإيمان والعمل جميعا. وأحسن من تكلم على هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري، وفي كتاب الصلاة عند هذا الحديث.
ومن المحافظة على الصلاة إقامتها في الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته ب25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم خرج عامدا من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المجلس الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فلما سلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قال: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموه ولو حبا على الركب، وإن الصف الأول مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرع الحكيم قد أمر بالمحافظة على الصلاة كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر المصنف رحمه الله أن من المحافظة على الصلاة إقامتها جماعة، بأن يصلي المسلم مع غيره، والأصل في إقامتها جماعة أن تصلى في المساجد. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن محل إقامة الجماعة أصلا هو المسجد، ثم اختلفوا في تصحيح إقامتها في غير المسجد على أقوال كثيرة ليس هذا محل بيانها. وقد ذكر المصنف من الأحاديث ما يدل على تعظيم إقامة الصلاة جماعة، وأن صلاة الرجل في جماعة خير له من صلاته وحده، بل صلاته مع اثنين خير له من صلاته مع واحد، وصلاته مع ثلاثة خير له من صلاته مع اثنين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المخرج عند أبي داود والنسائي بسند لا بأس به، وهو أصل لتفقد المصلين الذي كان عليه بعض أهل البلاد بأن يسأل الإنسان بعد صلاته أشاهد فلان أشاهد فلان أم لا، وإنما يكون هذا الحديث دليلا بفعل ذلك أحيانا، أما جعله عادة بأن يسأل بعد كل صلاة فجر أو بعد كل صلاة أشاهد فلان أو أشاهد فلان فإن هذا مما لا أصل له في السنة، وإنما يفعل أحيانا تنبيها وتذكيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموافق للسنة فيما يظهر.
ومن إقامة الصلاة الأذان في وقتها قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهم ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى. وقال أبو سعيد لرجل: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإن ولا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابية أمنها الله تعالى من عذاب ذلك اليوم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من المحافظة على الصلاة إقامتها في الجماعة، بين رحمه الله تعالى أن من إقامة الصلاة التي تيسر السبيل إلى حضور جماعتها الأذان في وقتها، وذكر رحمه الله تعالى أحاديثا ثابتة في هذا المعنى إلا الحديث الأخير فإنه حديث ضعيف، وسائر الأحاديث إما صحيحة وإما حسنة، وفيها جميعا أبلغ دليل على تعظيم قدر الأذان، وأن المحافظة على أذان الصلاة في الوقت من أعظم الأعمال، وقد رتب على ذلك أجور عظيمة، فإن المؤذن يغفر له قدر مد صوته، ويشهد له يوم القيامة كل من سمعه، وله مثل أجر من صلى معه كما جاء في حديث البراء بن عازب المخرج عند النسائي وإسناده حسن.
قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن.
لا ومن شعائر الإسلام هذه اللي بين قوسين، من شعائر الإسلام هذه اللي بين قوسين، هذه من عمل الحق.
ومن شعائر الإسلام تعظيم المساجد وعمارتها وتنظيف عن الأذى. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد فشق عليه فقام فحكوا بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره وتحت قدمه، ثم أخذ طرف رجله فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك،
وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
ذكر المصنف في هذه الجملة أن من شعائر الإسلام تعظيم المساجد، تعظيم المساجد وعمارتها، والمراد بالعمارة نوعان اثنان: أحدهما عمارتها بالأعمال الصالحة، والثاني عمارة بنيانها وتشييد أركانها. وإذا جمع الإنسان الأمرين كان ذلك من أعظم الأعمال. أما الاقتصار على مجرد عمارة البنيان وتشييد الأركان فليس هذا مما يختص بأهل الإيمان، فإن عناية أهل الإيمان بعمارة المساجد بالأعمال الصالحة أعظم وأكبر من عنايتهم بعمارتها برفع أركانها وتشييد بنيانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الفضل في بناء المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ويدخل في هذا الحديث كل من أعان على بناء المسجد ولو بشيء يسير، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. فلو أن إنسانا جاء بخشب وآخر جاء بتراب كان كل واحد منهم داخلا في معنى هذا الحديث، إذ هو ساع في بناء مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأذى الذي ينفى عن المساجد، فذكر الحديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بصاق المصلي قبل قبلته، وأمره بأن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يبصق في ردائه ثم يرد بعضه على بعض. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الناس يقعون في هذا المحظور بدون معرفة به، وهو أن كثيرا من المساجد صارت بأخرة تجعل فيها محلات لوضع النفايات في قبلة المسجد، فتجد بعض المصلين يبصق ربما في الصلاة الطويلة كصلاة التراويح، ربما جعل بصاقه في منديل ثم رماه أمامه في هذه الصناديق، فمن فعل ذلك في صلاته فهو داخل في هذا الحديث. ووضع أماكن النفايات في المساجد ليس من عمل أئمة الهدى، وإنما حدث هذا في هذه البلاد قبل سنين يسيرة، ومن عادات اليهود جمعهم نفاياتهم في بيعهم وكنائسهم وبيوتهم. وأما أهل الإيمان فإنهم ينفون النفايات والنجاسات عن بيوتهم ومساجدهم. والأظهر أن وضع هذه الأشياء في المساجد لجمع النفايات فيها أمر غير مشروع، فينبغي إخراجها من المساجد، وأقل ذلك أن توضع عند أبواب المساجد الخارجة عنه. وأما وضعها في داخل أبواب المساجد فهذا عمل محدث يخالف ما أمر به من تطهير المسجد ونفي الأذى عنه. ولا يغررك كثرة القائمين به، فلقد أدركنا المساجد قبل سنين ليست بعيدة، ليس في شيء منها أبدا واحد من هذه الصناديق التي توضع في النفايات، ولكن الناس لما غلب عليهم الترف والكسل عمدوا إلى مثل هذه الأفعال. كوضع المصاحف أيضا على الأرض، فإننا قد أدركنا الناس لا يضعون المصاحف على الأرض أبدا، وإنما يصنعون لها في الجدار موضعا يجعلون المصاحف فيه، فلم يكن في الأرض أبدا وضع لمصحف حتى صار الأمر إلى وقت قريب وصار الناس يضعون المصاحف في أرفف على الأرض. وهذا وإن كان جائزا، لكن الأبلغ في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن يرفع من الأرض. وهذا ما سنسعى إليه لئلا يتوهم بعض الإخوان أننا ندعو لخلاف قولنا، فجميع إن شاء الله تعالى هذه المصاحف التي وضعت على الأرض من العهد القديم للمسجد سنرفعها إن شاء الله تعالى قريبا تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينفى من الأذى عن بيوت الله سبحانه وتعالى نسلان الضالة والبيع والشراء في المساجد، فكل هذا مما يمنع من المساجد لأنه من الأذى. ولذلك جاء الدعاء على من نشد ضالة أو باع وابتاع في المسجد بأن يقال للأول لا ردها الله عليك، ويقال للثاني لا أربح الله تجارتك. وفي هذين الحديثين من الفوائد العظيمة جواز الدعاء على المسلم إذا خالف الشريعة، فإذا خالف المسلم الشريعة جاز الدعاء عليه كما في هذا الحديث. وهذان الحديثان أصل في جواز الدعاء على الخوارج وغيرهم في قنوت الصلوات وغيرها. فإذا كان المخالف في نسلان ضالة أو بيع أو شراء في المسجد يدعى عليه، فمن سفك الدماء المعصومة وروع الآمين أولى بأن يدعى عليه. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف فيما يتعلق بالقداة فهو حديث ضعيف، وهو الذي ختم للباب، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فإني أنبه إلى أن بعض الإخوان فهموا من قولي في جملة التنبيهات التي ذكرتها في المجلس الأول عندما قلت توجد جميع هذه المذكرات، توجد جميع هذه الكتب مصورة في مذكرات تباع في المدرسة الملحقة ببناء المسجد، ظنوا أن هذا بيعا. وهذه هي العبارة التي قلتها أولا، فمن ظن أني ذكرت سعرها وحثثت على شرائها فإني أحفظ كلامي كما قلته الآن وهو مكتوب ومسجل، فإني لم أذكر لها قيمة كما أني لم أحث على شرائها، وإنما بينت ذلك لمن أراد أن يقتنيها، وليس هذا معنى للبيع. كما أن هذه النسخ لا يقصد بها الإتجار، وإنما يراد بها أن تولد دخلا يكون صرفا لنفقات هذا البرنامج التي تزيد على قدر ما يستفاد من بيع هذه المذكرات. إلا أن المراد أن الذي قلته ليس بيعا، فإذا قال أحد مخبرا في المسجد إن السلعة الفلانية تباع في السوق الفلاني أو توجد في المكان الفلاني، فإن هذا ليس في معنى البيع المنهي عنه. ولهذا أنبه الإخوان أن الرد لقول يسمعه الإنسان إذا صدر من شيخ أو معلم أو غيره إذا ظهرت له مخالفة الشريعة فإنه يجب عليه أن يرد، لأن حرمة الشريعة أعظم من حرمة المخلوقين. إلا أن الإنسان يجب عليه أولا أن يتأكد من صدور الزلة ممن تكلم بها. ومن نسب إلي أني حسست على شرائها وذكرت قيمتها فإني لم أفعل ذلك. ثم إذا تأكد من صدور الزلة فليتأكد هل هذه الزلة زلة أم ليست بزلة، وما ذكرناه ليس في معنى البيع. فلو أخبر إنسان بأن السلعة الفلانية تباع هنا أو هناك فإنه لا يكون هذا من جملة البيع المنهي عنه.
ومن إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلى ذلك ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يقيم ظهره فلما فرغ قال أيألم ظهرك؟ قال لا. قال لو أنك مت على حالتك هذه مت مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن مرر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون بالشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ قال والله ورسوله أعلم. قال وهن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة
الذي يسرق من صلاتي؟ وقالوا وكيف يسرق من صلاتي يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. وسئل عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها وتكميل ركوعها وسجودها. وذكر رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة كما هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، فيجب على الإنسان أن يكون خاشعا ساكنا في صلاته متطامنا القلب والجوارح لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مطمئنا في ركوعه وسجوده. وحد المجزئ من الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن بقدر الإتيان بالواجب فيه، فمثلا الركوع تجب الطمأنينة فيه بالاستقرار استقرارا يأتي فيه الإنسان بقول سبحان ربي العظيم، فإذا ركع الإنسان واستقر وقال هذا الذكر الواجب مرة واحدة فإنه حينئذ يكون قد أتى بالقدر المجزئ من الطمأنينة في هذا الركن المصحح لصلاته. فهذا هو ضابط الطمأنينة في أفعال الصلاة التي أمر بها الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على المنع من أمور تقع من بعض المصلين، ومنها رفع الرأس قبل الإمام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومذهب الجمهور على الكراهة والمختار التحريم لشدة ما جاء في هذا الحديث من الوعيد، فيحرم على الإنسان أن يسبق إمامه في رفع رأسه من ركوع أو سجود ولو سمع تكبير الإمام، فإنه إذا سمع تكبير الإمام لم ينتقل إلى الركن الذي بعده حتى ينتقل الإمام، ولا يكفي مجرد سماع الصوت. وذكر أيضا الالتفات في الصلاة، والالتفات في الصلاة لا يجوز إلا في حال الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى الالتفات في الصلاة جاز ذلك، كما كان يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. والمراد بهذا الالتفات التفاتا مناسبا للحاجة، كما جاء في هذا أيضا الحديث التي فيها قتل الأسودين الثعبان والعقرب حال الصلاة ثم الرجوع إليها، فإن هذا لا يمكن إلا بالتفات إليها، مما يدل على جواز الالتفات للحاجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من التفت من غير حاجة بأنه اختلاس اختلسه الشيطان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
وقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. قد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. قال
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصيحة بالمحافظة على الصلاة وإقامتها كما أمرت الشريعة، أرجف أمر الصلاة بأمور عظيمة جاء الأمر بها كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف، فإن كل هذه الأفعال من أفعال أهل الإيمان التي أمروا بها وحثوا عليها كما جاء في آية سورة النساء وفي الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وتقدير الواجب من هذه الأفعال يختلف باختلاف العرف، فما يجب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للأيتام والمساكين وإكرام الضيف المرد فيه إلى العرف، فكل ما كان مندرجا في مسمى بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الأيتام أو المساكين أو إكرام الضيف فإنه يكون مأمورا به، وإنما أرجعت مثل هذه الأوامر إلى العرف لأنها حقوق تتعلق بالمخلوقين، وحقوق المخلوقين تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولهذا لم يعتني الشرع بضبطها بقدر معين ملتفتا إلى أحوال الناس. وأما حقوق الله عز وجل فإنها جاءت مقدرة ثابتة لا تتغير ولا تتحول من زمان إلى زمان ولا مكان إلى مكان، وهذا معنى قول المكان، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى العبادات توقيفية، يعني لها قدر معين لا يتجاوز لأنها حق الله عز وجل. وأما حق المخلوق الذي يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال فهذا يرد فيه الأمر إلى ما تعارف عليه الناس، فإذا تعارفوا أن شيئا من الأمور داخل في بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى اليتامى والمساكين والفقراء أو إكرام الضيف صار ذلك مما أمرت به الشريعة.
وقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، قال الله تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة وهو لا يعلمها أحق هو أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. ومن مشى مع قوم يري أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد الزور. فقال صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور. وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
لما انقضى كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما أمر به العبد مما يناسب هذه النصيحة أرجفه رحمه الله تعالى بذكر جملة من المنهيات، استفتحها بالنهي عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، ثم ذكر من الأدلة ما يدل على تعظيم هذا الأمر، وأتبعهما بالنهي عن شهادة الزور لمناسبتها لما ذكر من الأدلة المتعلقة بعقوق الوالدين. وكل ما عد في العرف من جملة عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام فإنه مندرج في هذا النهي، فإذا كان شيء من الأمور الحادثة يعد فعله عقوقا بالوالدين فحينئذ يكون العبد ممنوعا منه، ومن عق والديه وقطع رحمه فقد رجع على نفسه بذنب عظيم، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
وقد نهى الله تعالى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة.
وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم قيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي حديث آخر: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأدلة المبينة للنهي عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، فإن المسلم منهي عن الظلم كله ولا سيما في هذه الأمور الثلاثة، ويشتد هذا الظلم إثما إذا كانت في حق المعصومين من المسلمين وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف حقيقة الظلم، وأحسن ما قيل في تعريف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم.
وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوهما. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المناهي التي نهي عنها المسلم بخسه للكيل والميزان والشطط فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيفاء الكيل والميزان وألا نظلم الناس حقوقهم، ومن عدل عن هذا فقد وقع في مشابهة المشركين من أهل الجاهلية الأولى ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقهم عليه وسلم ومن سبقهم من أمم الشرك كقوم شعيب عليه الصلاة والسلام.
إياكم والزنا فإنه من الفواحش المحرمات، وإنه معصية لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة غنما والزكاة مكرما وأطاع الرجل زوجة وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها.
اتخذت القينات
واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وقال صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الزنا تشتعل وجوههم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الزنا يورث الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم في رؤيا فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيه لقط وأصوات قال فطعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرى وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم
من أسفل منهم
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وأما الرجال والنساء العرى فإنهم الزناة والزواني. وفي رواية فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا أخمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرى. وفي رواية ثم انطلق بي فإذا بقومنا شد شيء انتفاخا وأنتله ريحا كأنه ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني.
قوله رحمه الله تعالى وفي رواية يوهم أن هذه القطعة هي تابعة للحديث السابق فإن هذا التصرف إنما يؤتى به إذا كان كلا القطعتين من حديث واحد أما إذا كان كل قطعة من حديث فإنه يقال وفي حديث آخر ولا يقال وفي رواية كما يستفاد من تنبيه الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد فإنه نبه على هذه المسألة فكان الحري بالمصنف أن يقول وفي حديث آخر ثم انطلق بي أو ثم انطلق بي يعني الملك فإذا بقوم أشد شيء إلى آخره. فإن الحديث الأول من حديث سمرة ابن جندب وهو في الصحيح وأما الحديث الثاني فهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وظاهر إسناده الصحة وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السماوات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزنا ليؤذي أهل النار نتن ريحها. وفي حديث المعراج مررت برجال تقرض جلودهم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يتزينون للزينة. قال ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت
به يتزينون للزنية
قال ثم مررت بجب منتن الريح سمعت في أصوات شديدة فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال نساء كنا يتزين للزانية ويفعلن ما لا يحل لهن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. وقال صلى الله عليه وسلم من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبان يوم القيامة. وقال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتبين رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
لا يبيتن، لا يبيتن،
لا يبيت، أحسن الله، لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدلة كثيرة على تحريم الزنا تنادي بأنه من الكبائر العظيمة، وكلما كان المزني بها أعظم حرمة كلما كان ذلك أعظم لذنب هذا الفاعل، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث المقداد، وهو عند أحمد في مسنده بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. فكلما كان المزني بها ذات حرمة من جوار أو رحم أو غيرها كان ذلك أعظم في ذنب فاعل الزنا وهاتك العرض. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة بأدلة تذكر بوسائل تمنع من الوقوع في الزنا، مما أمر الله عز وجل به في سورة النور من غض الأبصار وحفظ الفروج والتصون من قبل النساء بعدم إبداء زينتهن وبلزوم الحجاب الذي أمرنا به، ثم ذكر الأحاديث الدالة على تحريم خلوة الرجل بالمرأة لأنها وسيلة إلى الوقوع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت محرما له، وأما المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز أن يخلو بها بحال من الأحوال.
واجتنبوا الكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة. قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخي بشيء فإنما اقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو يدعها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من المناهي المتعلقة باللسان، فحذر رحمه الله تعالى من الكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة، وذكر من الأدلة ما يبين حرمتها ويحذر منها. وحقيقة الغيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما هو فيه، وأما البهت فهو أن يذكره في غيبته بما ليس فيه، فحصل بهذا التفريق بين الغيبة والبهت. وأما النميمة فهي نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد، وقول الزور هو كل قول باطل، وشهادة الزور هي كل شهادة باطلة، واليمين الفاجرة هي اليمين التي يحلف بها الإنسان كاذبا.
نعم.
فيجب علينا وعليكم التواصي بالحق والتناصح فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب الرسول ولأمة المسلمين وعامتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأمين راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. لا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر موجب تدوينها وبعثها إلى عموم المسلمين، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى من القيام بالقسط والتواصي بالحق والتناصح بين المسلمين وإنكار المنكرات وقيام كل راع على رعيته. وذكر رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذه الأمور كلها، فلأجل هذا قام رحمه الله تعالى بكتابة هذه الرسالة نصيحة دينية لعموم أهل الإسلام والإيمان. وأعظم الناس قياما بحق النصيحة وإنكار المنكر هم النصيحة وإنكار المنكر هم العلماء الربانيون الراسخون، فقد كان المصنف رحمه الله تعالى واحدا منهم، فبلغ ودرس وانتشر طلابه في طول البلاد وعرضها، ودرس في بلاد كثيرة من هذه الجزيرة، وتولى قضاء مناطق عدة حتى توفاه الله عز وجل، وبقيت بقية من تلاميذه في هذه البلاد، رحم الله المصنف ومن مات من أصحابه وتلاميذه، وحفظ الأحياء منهم، ونفعنا جميعا بما قرأنا، وجعله حجة لنا ولكم، ولم يجعله حجة علينا وعليكم. وهذا آخر التقرير على هذه النصيحة الجامعة النافعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو نصيحة جامعة للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، ينحدر نسبه من قبيلة وائل القبيلة العربية المشهورة. ولم يعقب رحمه الله ذكورا، ولا أعرف له كنية ولا لقبا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السادس عشر من ذي القعدة سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف، وله من العمر ثلاث وستون سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب
مرتين اثنتين أولاهما في حياة المصنف باسم نصيحة دينية، والأخرى بعد موته بمدة مديدة باسم نصيحة جامعة. ولا ريب أن تسمية الكتاب بالاسم الذي طبع في حياة المصنف وكان تحت نظره أولى، فالمقدم أن هذا الكتاب يسمى كما في طبعته الأولى نصيحة دينية. المقصد الثاني بيان موضوعه. لقد أفصح عنوان الكتاب عن موضوعه، فإن هذا الكتاب قد اشتمل على نصيحة دينية حتى فيها المصنف المسلمين جميعا على لزوم التقوى والمحافظة على الصلاة، وحذرهم من الفواحش والموبقات. المقصد الثالث توضيح منهجه. جاء كتاب المصنف رحمه الله نسقا واحدا متتاليا، لم يفصل بين شيء من مسائله بفصول ولا أبواب، والفصول المثبتة فيه إنما هي من عمل المعتني به. ثم إنه رحمه الله سرد النصائح واحدة بعد واحدة، ويذكر مع كل نصيحة ما يدل عليها من القرآن والسنة. وقد أهمل رحمه الله تعالى عزو الأحاديث والحكم عليها، وكأن ذلك كان باعتبار المقام، فإن هذه النصيحة موجهة إلى عموم المسلمين والاختصار مناسب لحالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما مزيدا من فيصل بن عبد العزيز آل مبارك إلى من يسمعون إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقال الله تعالى
قوله رحمه الله تعالى آمين بعد دعائه جائز سائغ، كما أن المصلي يصلي فيقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء ثم يختمها بقوله آمين إذا كان منفردا أو مأموما، فدل هذا على جواز التأمين على دعاء النفس، فإذا دعا الإنسان ثم قال بعد دعائه آمين كان ذلك جائزا، لأن آمين هي دعاء أيضا بمعنى اللهم استجب.
نعم. فقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الديباجة ما أمر الله عز وجل به من التعاون على التقوى، وكون المؤمنين بعضهم أولياء لبعض، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا إلى عموم المسلمين نصحا لهم وتعاونا معهم على البر والتقوى، وقياما لهم بما يجب من حق الولاية والنصرة. وبخلاف هذا حال المنافقين الذين يتعاونون على الإثم والفساد، ويكونون أولياء لبعضهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنوا الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأمر تعالى بالمحافظة عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل له: لما نقصت منها؟ فيقول: يا ربي صلقت علي مليك ما شغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيتك تسرق من ماء.
يا ربي صلقت علي مليكا.
مليك.
رجعت مليكا. مليكا يعني مالكا له، يعني قال: إن العبد المملوك.
يا ربي صلت علي مليكا شغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيت تسرق من مالي لنفسك، فهل لا سرقت من عملك لنفسك؟ فيجب لله تعالى عليه الحجة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء من الأدلة الشرعية في تعظيم قدر الصلاة والأمر بها، فإن الله عز وجل عظمها إذ جعلها من أركان الإسلام العظام، فليس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ركن أعظم من إقام الصلاة، ولذلك جاء عدها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر أركان الإسلام الذي صدر به المصنف رحمه الله، وهو مخرج في الصحيحين. كما أن الصلاة صارت بتعظيمها فرقانا بين المؤمنين وبين الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان، بين الكفر أو الشرك والإيمان ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة فإنه يكون كافرا، بل بلغ من تعظيم قدر الصلاة أنه ربما ترك الإنسان صلاة واحدة حتى خرج وقتها فلحقه بذلك نقص عظيم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله ولحقه النقص فيهما. وفي حديث بريدة رضي الله عنها المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث فخبطوا فيه خط عشواء، كما أشار إلى ذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، وقال ما ذكره هو بما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث. والذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث حق على ظاهره، فإن الإنسان قد يحبط عمله بسبب ذنب يصيبه أو طاعة يتركها كتارك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، فإن عمله يحبط بذلك. ولا يلزم من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإسلام، فحصل بهذا التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة. فإن أهل السنة والجماعة لا يجعلون لازما من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإيمان، بل ربما حبط عمل الإنسان لكنه لم يخرج من الإيمان. أما الخوارج فإنهم يحبطون الإيمان والعمل جميعا. وأحسن من تكلم على هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري وفي كتاب الصلاة عند هذا الحديث.
ومن المحافظة على الصلاة إقامتها في الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته ب25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المجلس الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فلما سلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قال: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموه ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرع الحكيم قد أمر بالمحافظة على الصلاة كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر المصنف رحمه الله أن من المحافظة على الصلاة إقامتها جماعة، بأن يصلي المسلم مع غيره، والأصل في إقامتها جماعة أن تصلى في المساجد. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن محل إقامة الجماعة أصلا هو المسجد، ثم اختلفوا في تصحيح إقامتها في غير المسجد على أقوال كثيرة ليس هذا محل بيانها. وقد ذكر المصنف من الأحاديث ما يدل على تعظيم إقامة الصلاة جماعة، وأن صلاة الرجل في جماعة خير له من صلاته وحده، بل صلاته مع اثنين خير له من صلاته مع واحد، وصلاته مع ثلاثة خير له من صلاته مع اثنين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المخرج عند أبي داود والنسائي بسند لا بأس به، وهو أصل لتفقد المصلين الذي كان عليه بعض أهل البلاد، بأن يسأل الإنسان بعد صلاته: أشاهد فلان أم لا؟ وإنما يكون هذا الحديث دليلا بفعل ذلك أحيانا، أما جعله عادة بأن يسأل بعد كل صلاة فجر أو بعد كل صلاة أشاهد فلان، فإن هذا مما لا أصل له في السنة، وإنما يفعل أحيانا تنبيها وتذكيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموافق للسنة فيما يظهر.
ومن إقامة الصلاة الأذان في وقتها، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهم ولو حبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمع من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى. وقال أبو سعيد لرجل: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فرضى صوتك من النداء، فإن ولا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، ويقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذاب ذلك اليوم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من المحافظة على الصلاة إقامتها في الجماعة، بيّن رحمه الله تعالى أن من إقامة الصلاة التي تيسر السبيل إلى حضور جماعتها الأذان في وقتها. وذكر رحمه الله تعالى أحاديثا ثابتة في هذا المعنى إلا الحديث الأخير فإنه حديث ضعيف، وسائر الأحاديث إما صحيحة وإما حسنة، وفيها جميعا أبلغ دليل على تعظيم قدر الأذان، وأن المحافظة على أذان الصلاة في الوقت من أعظم الأعمال، وقد رتب على ذلك أجور عظيمة، فإن المؤذن يغفر له قدر مد صوته، ويشهد له يوم القيامة كل من سمعه، وله مثل أجر من صلى معه كما جاء في حديث البراء بن عازب المخرج عند النسائي وإسناده حسن.
قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن.
ومن شعائر الإسلام هذه اللي بين قوسين، من شعائر الإسلام هذه اللي بين قوسين، هذه من عمل الحق.
ومن شعائر الإسلام تعظيم المساجد وعمارته وتنظيفه عن الأذى. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد فشق عليه فقام فحكه بيده وقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره تحت قدمي ثم أخذ طرف رجلي فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
ذكر المصنف في هذه الجملة أن من شعائر الإسلام تعظيم المساجد وعمارتها، والمراد بالعمارة نوعان اثنان، أحدهما عمارتها بالأعمال الصالحة، والثاني عمارة بنيانها وتشييد أركانها. وإذا جمع الإنسان الأمرين كان ذلك من أعظم الأعمال. أما الاقتصار على مجرد عمارة البنيان وتشييد الأركان فليس هذا مما يختص بأهل الإيمان، فإن عناية أهل الإيمان بعمارة المساجد بالأعمال الصالحة أعظم وأكبر من عنايتهم بعمارتها برفع أركانها وتشييد بنيانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الفضل في بناء المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ويدخل في هذا الحديث كل من أعان على بناء المسجد ولو بشيء يسير، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. فلو أن إنسانا جاء بخشب وآخر جاء بتراب كان كل واحد منهم داخلا في معنى هذا الحديث، إذ هو ساع في بناء مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأذى الذي ينفى عن المساجد، فذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بصاق المصلي قبل قبلته وأمره بأن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يبصق في ردائه ثم يرد بعضه على بعض. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الناس يقعون في هذا المحظور بدون معرفة به، وهو أن كثيرا من المساجد صارت بأخرة تجعل فيها محلات لوضع النفايات في قبلة المسجد، فتجد بعض المصلين يبصق ربما في الصلاة الطويلة كصلاة التراويح ربما جعل مصاقه في منديل ثم رماه أمامه في هذه الصناديق، فمن فعل ذلك في صلاته فهو داخل في هذا الحديث. ووضع أماكن النفايات في المساجد ليس من عمل أئمة الهدى، وإنما حدث هذا في هذه البلاد قبل سنين يسيرة، ومن عادات اليهود جمعهم نفاياتهم في بيعهم وكنائسهم وبيوتهم. وأما أهل الإيمان فإنهم ينفون النفايات والنجاسات عن بيوتهم ومساجدهم. والأظهر أن وضع هذه الأشياء في المساجد لجمع النفايات فيها أمر غير مشروع، فينبغي إخراجها من المساجد، وأقل ذلك أن توضع عند أبواب المساجد الخارجة عنه. وأما وضعها في داخل أبواب المساجد فهذا عمل محدث يخالف ما أمر به من تطهير المسجد ونفي الأذى عنه. ولا يغررك كثرة القائمين به، فلقد أدركنا المساجد قبل سنين ليست بعيدة، ليس في شيء منها أبدا واحد من هذه الصناديق التي توضع في النفايات، ولكن الناس لما غلب عليهم الترف والكسل عمدوا إلى مثل هذه الأفعال، كوضع المصاحف أيضا على الأرض، فإننا قد أدركنا الناس لا يضعون المصاحف على الأرض أبدا، وإنما يصنعون لها في الجدار موضعا يجعلون المصاحف فيه، فلم يكن في الأرض أبدا وضع لمصحف حتى صار الأمر إلى وقت قريب وصار الناس يضعون المصاحف في أرفف على الأرض. وهذا وإن كان جائزا، لكن الأبلغ في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن يرفع من الأرض. وهذا ما سنسعى إليه لئلا يتوهم بعض الإخوان أننا ندعو لخلاف قولنا، فجميع إن شاء الله تعالى هذه المصاحف التي وضعت على الأرض من العهد القديم للمسجد سنرفعها إن شاء الله تعالى قريبا تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينفى من الأذى عن بيوت الله سبحانه وتعالى: نسلان الضالة والبيع والشراء في المساجد، فكل هذا مما يمنع من المساجد لأنه من الأذى، ولذلك جاء الدعاء على من نشد ضالة أو باع وابتاع في المسجد، لأن يقال للأول: لا ردها الله عليك، ويقال للثاني: لا أربح الله تجارتك. وفي هذين الحديثين من الفوائد العظيمة جواز الدعاء على المسلم إذا خالف الشريعة، فإذا خالف المسلم الشريعة جاز الدعاء عليه كما في هذا الحديث. وهذان الحديثان أصل في جواز الدعاء على الخوارج وغيرهم في قنوت الصلوات وغيرها، فإذا كان المخالف في نسلان ضالة أو بيع أو شراء في المسجد يدعى عليه، فمن سفك الدماء المعصومة وروع الآمين أولى بأن يدعى عليه. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف فيما يتعلق بالقداه فهو حديث ضعيف، وهو الذي ختم للباب، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فإني أنبه إلى أن بعض الإخوان فهموا من قولي في جملة التنبيهات التي ذكرتها في المجلس الأول عندما قلت: توجد جميع هذه الكتب مصورة في مذكرات تباع في المدرسة الملحقة ببناء المسجد، ظنوا أن هذا بيعا. وهذه هي العبارة التي قلتها أولا، فمن ظن أني ذكرت سعرها وحثثت على شرائها فإني أحفظ كلامي كما قلته الآن وهو مكتوب ومسجل، فإني لم أذكر لها قيمة كما أني لم أحث على شرائها، وإنما بينت ذلك لمن أراد أن يقتنيها، وليس هذا معنى للبيع، كما أن هذه النسخ لا يقصد بها الإتجار، وإنما يراد بها أن تولد دخلا يكون صرفا لنفقات هذا البرنامج التي تزيد على قدر ما يستفاد من بيع هذه المذكرات، إلا أن المراد أن الذي قلته ليس بيعا، فإذا قال أحد مخبرا في المسجد إن السلعة الفلانية تباع في السوق الفلاني أو توجد في المكان الفلاني، فإن هذا ليس في معنى البيع المنهي عنه. ولهذا أنبه الإخوان أن الرد لقول يسمعه الإنسان إذا صدر من شيخ أو معلم أو غيره إذا ظهرت له مخالفة الشريعة فإنه يجب عليه أن يرد، لأن حرمة الشريعة أعظم من حرمة المخلوقين، إلا أن الإنسان يجب عليه أولا أن يتأكد من صدور الزلة ممن تكلم بها. ومن نسب إلي أني حسست على شرائها وذكرت قيمتها فإني لم أفعل ذلك، ثم إذا تأكد من صدور الزلة فليتأكد هل هذه الزلة زلة أم ليست بزلة، وما ذكرناه ليس في معنى البيع. فلو أخبر إنسان بأن السلعة الفلانية تباع هنا أو هناك فإنه لا يكون هذا من جملة البيع المنهي عنه.
ومن إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلى ذلك ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فتبدل، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وراى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يقيم ظهره، فلما فرغ قال: أيألم ظهرك؟ قال: لا. قال: لو أنك مت على حالتك هذه مت مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن مرر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون بالشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل الحدود. قال: والله ورسوله أعلم. قال: وهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاتي. وقالوا: وكيف يسرق من صلاتي يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. وسئل عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها وتكميل ركوعها وسجودها. وذكر رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة كما هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فيجب على الإنسان أن يكون خاشعا ساكنا في صلاته متطامنا القلب والجوارح لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مطمئنا في ركوعه وسجوده. وحد المجزئ من الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن بقدر الإتيان بالواجب فيه. فمثلا الركوع تجب الطمأنينة فيه بالاستقرار استقرارا يأتي فيه الإنسان بقول سبحان ربي العظيم. فإذا ركع الإنسان واستقر وقال هذا الذكر الواجب مرة واحدة فإنه حينئذ يكون قد أتى بالقدر المجزئ من الطمأنينة في هذا الركن المصحح لصلاته. فهذا هو ضابط الطمأنينة في أفعال الصلاة التي أمر بها الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على المنع من أمور تقع من بعض المصلين، ومنها رفع الرأس قبل الإمام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومذهب الجمهور على الكراهة والمختار التحريم بشدة ما جاء في هذا الحديث من الوعيد، فيحرم على الإنسان أن يسبق إمامه في رفع رأسه من ركوع أو سجود ولو سمع تكبير الإمام، فإنه إذا سمع تكبير الإمام لم ينتقل إلى الركن الذي بعده حتى ينتقل الإمام، ولا يكفي مجرد سماع الصوت. وذكر أيضا الالتفات في الصلاة، والالتفات في الصلاة لا يجوز إلا في حال الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى الالتفات في الصلاة جاز ذلك، كما كان يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. والمراد بهذا الالتفات التفاتا مناسبا للحاجة، كما جاء في هذا أيضا الأحاديث التي فيها قتل الأسودين الثعبان والعقرب حال الصلاة ثم الرجوع إليها، فإن هذا لا يمكن إلا بالتفات إليها، مما يدل على جواز الالتفات للحاجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من التفت من غير حاجة بأنه اختلاس اختلسه الشيطان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
وقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. قد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. قال
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصيحة بالمحافظة على الصلاة وإقامتها كما أمرت الشريعة، أردف أمر الصلاة بأمور عظيمة جاء الأمر بها كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف، فإن كل هذه الأفعال من أفعال أهل الإيمان التي أمروا بها وحثوا عليها كما جاء في آية سورة النساء وفي الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وتقدير الواجب من هذه الأفعال يختلف باختلاف العرف، فما يجب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف المرد فيه إلى العرف، فكل ما كان مندرجا في مسمى بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الأيتام أو المساكين أو إكرام الضيف فإنه يكون مأمورا به، وإنما أرجعت مثل هذه الأوامر إلى العرف لأنها حقوق تتعلق بالمخلوقين، وحقوق المخلوقين تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولهذا لم يعتني الشرع بضبطها بقدر معين ملتفتا إلى أحوال الناس. وأما حقوق الله عز وجل فإنها جاءت مقدرة ثابتة لا تتغير ولا تتحول من زمان إلى زمان ولا مكان إلى مكان، وهذا معنى قول مكان، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى العبادات توقيفية، يعني لها قدر معين لا يتجاوز لأنها حق الله عز وجل. وأما حق المخلوق الذي يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال فهذا يرد فيه الأمر إلى ما تعارف عليه الناس، فإذا تعارفوا أن شيئا من الأمور داخل في بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى اليتامى والمساكين والفقراء أو إكرام الضيف صار ذلك مما أمرت به الشريعة.
وقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. قال الله تعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة وهو لا يعلمها حق هو أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. ومن مشى مع قوم يري أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد الزور. فقال صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور. وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
لما انقضى كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما أمر به العبد مما يناسب هذه النصيحة أرجفه رحمه الله تعالى بذكر جملة من المنهيات، استفتحها بالنهي عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، ثم ذكر من الأدلة ما يدل على تعظيم هذا الأمر، وأتبعهما بالنهي عن شهادة الزور لمناسبتها لما ذكر من الأدلة المتعلقة بعقوق الوالدين. وكل ما عد في العرف من جملة عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام فإنه مندرج في هذا النهي. فإذا كان شيء من الأمور الحادثة يعد فعله عقوقا بالوالدين فحينئذ يكون العبد ممنوعا منه، ومن عق والديه وقطع رحمه فقد رجع على نفسه بذنب عظيم، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
وقد نهى الله تعالى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم قيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأدلة المبينة للنهي عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، فإن المسلم منهي عن الظلم كله ولا سيما في هذه الأمور الثلاثة، ويشتد هذا الظلم إثما إذا كانت في حق المعصومين من المسلمين وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف حقيقة الظلم، وأحسن ما قيل في تعريف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم.
وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوهما. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم وزنهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المناهي التي نهي عنها المسلم بخسه للكيل والميزان والشطط فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيفاء الكيل والميزان وألا نظلم الناس حقوقهم، ومن عجل عن هذا فقد وقع في مشابهة المشركين من أهل الجاهلية الأولى ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه عليه وسلم ومن سبقهم من أمم الشرك كقوم شعيب عليه الصلاة والسلام.
إياكم والزنا فإنه من الفواحش المحرمات وإنه معصية لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة غنما والزكاة مكرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها.
اتخذت القينات
واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وقال صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الزنا تشتعل وجوههم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الزنا يورث الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم في رؤيا: فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات قال: غطعنا فيه. فإذا فيه رجال ونساء عرى وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وأما الرجال والنساء العرى فإنهم الزناة والزواني. وفي رواية: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا أخمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عرى. وفي رواية: ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاقا وأنتلوا ريحا كأنها ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني.
قوله رحمه الله تعالى وفي رواية يوهم أن هذه القطعة هي تابعة للحديث السابق، فإن هذا التصرف إنما يؤتى به إذا كان كلا القطعتين من حديث واحد، أما إذا كان كل قطعة من حديث فإنه يقال وفي حديث آخر ولا يقال وفي رواية. كما يستفاد من تنبيه الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، فإنه نبه على هذه المسألة، فكان الحري بالمصنف أن يقول: وفي حديث آخر ثم انطلق بي، أو ثم انطلق بي يعني الملك، فإذا بقوم أشد شيء إلى آخره. فإن الحديث الأول من حديث سمرة ابن جندب وهو في الصحيح، وأما الحديث الثاني فهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وظاهر إسناده الصحة، وقد صحاه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السماوات السبع والأرضين السبع، قال: إن السماوات السبع والأرضين السبع، لتلعن الشيخ الزاني، وإن فروج الزنا ليؤذي أهلا أهل النار نتنريحيا. وفي حديث المعراج: مررت برجال تقرض جلودهم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين تزينون للزينة. قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت به
يتزينون للزنية.
قال: ثم مررت بجب منتن الريح سمعت فيه أصواتا شديدة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء كنا يتزين للزانية ويفعلن ما لا يحل لهن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقيم على الزنا كعابد وثن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبان يوم القيامة. وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتبين رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكعا أو ذا محرم. لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكعا أو ذا محرم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أدلة كثيرة على تحريم الزنا، تنادي بأنه من الكبائر العظيمة، وكلما كان المزني بها أعظم حرمة كلما كان ذلك أعظم لذنب هذا الفاعل، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث المقداد، وهو عند أحمد في مسنده بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. فكلما كان المزني بها ذات حرمة من جوار أو رحم أو غيرها كان ذلك أعظم في ذنب فاعل الزنا وهاتف العرض. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة بأدلة تذكر بوسائل تمنع من الوقوع في الزنا، مما أمر الله عز وجل به في سورة النور من غض الأبصار وحفظ الفروج والتصون من قبل النساء بعدم إبداء زينتهن وبلزوم الحجاب الذي أمرنا به، ثم ذكر الأحاديث الدالة على تحريم خلوة الرجل المرأة لأنها وسيلة إلى الوقوع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت محرما له، وأما المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز أن يخلو بها بحال من الأحوال.
واجتنبوا الكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة. قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخي بشيء فإنما اقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو يدعها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، إن الله عليم خبير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من المناهي المتعلقة باللسان، فحذر رحمه الله تعالى من الكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة، وذكر من الأدلة ما يبين حرمتها ويحذر منها. وحقيقة الغيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما هو فيه، وأما البهت فهو أن يذكره في غيبته بما ليس فيه، فحصل بهذا التفريق بين الغيبة والبهت. وأما النميمة فهي نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد، وقول الزور هو كل قول باطل، وشهادة الزور هي كل شهادة باطلة، واليمين الفاجرة هي اليمين التي يحلف بها الإنسان كاذبا.
نعم.
فيجب علينا وعليكم التواصي بالحق والتناصح فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله، اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب الرسول ولأمة المسلمين وعامتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأمين راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. لا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر موجب تدوينها وبعثها إلى عموم المسلمين، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى من القيام بالقسط والتواصي بالحق والتناصح بين المسلمين وإنكار المنكرات وقيام كل راع على رعيته. وذكر رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذه الأمور كلها، فلأجل هذا قام رحمه الله تعالى بكتابة هذه الرسالة نصيحة دينية لعموم أهل الإسلام والإيمان. وأعظم الناس قياما بحق النصيحة وإنكار المنكر هم العلماء الربانيون الراسخون، فقد كان المصنف رحمه الله تعالى واحدا منهم، فبلغ ودرس وانتشر طلابه في طول البلاد وعرضها، ودرس في بلاد كثيرة من هذه الجزيرة، وتولى قضاء مناطق عدة حتى توفاه الله عز وجل، وبقيت بقية من تلاميذه في هذه البلاد، رحم الله المصنف ومن مات من أصحابه وتلاميذه، وحفظ الأحياء منهم ونفعنا جميعا بما قرأنا، وجعله حجة لنا ولكم، ولم يجعله حجة علينا وعليكم. وهذا آخر التقرير على هذه النصيحة الجامعة النافعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.